أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب علي عبادة صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال إخواني في بحث الصفات السلبية. بالأمس ذكرنا 5 قواعد ضرورية لفهم مثل هذه الأبحاث. 5 قواعد ذكرناها، حيث أشرنا وقلنا أن القاعدة الأولى التي تذكرون الأخوان كانت عن الحديث عن التقسيم. أولا قلنا أن هذا التقسيم سلام الله عليه، فكنت أقرأ ذاك الإمام الكاظم سلام الله عليه،
تقسيم
شوف أثر الاسم سبحان الله، أثر صانع كاس السلام سلام الله. هذا اللي للشيخ موجود ذا جاي. على كل حال، كان التقسيم الذي ذكرناه قلنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، كقسمة أولية صفة ثبوتية وصفة ماذا؟ سلبية. والصفة الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفة ذاتية وصفة فعلية، وتحدثنا عنهما بحمد الله. وإن كان المصنف يأتي بعد ذلك يقول الصفة الذاتية والفعلية وتقسيمات، هذا المفروض تكون متأخرة متقدمة، احنا قدمناها وإن أخرها المصنف عليه رحمة الله. ثبتوا أخوان في هذه المسألة، قلنا بأنه هذه الصفة، هذه الصفات الثبوتية والذات التي تحدثنا عنها. ثم قلنا الصفة السلبية، الصفة السلبية ذكرنا فيها 5 قواعد بالأمس للأخوان اللي كتب رؤوس القواعد. نعم، بس اختصارا قلنا، نعم، قلنا بأنه الصفات السلبية، أشرنا إلى هذه النقطة أولا بأن القرآن كما يذكر جملة من المحققين والعلماء بأن القرآن ذكر هذا البحث، ومنهم السيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه عندما قال في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فإنه الجلال يعني الصفات السلبية، يعني ما يجل وينزه عنه الله. الإكرام يعني الصفات الكمالية، يعني ما تكرمت به الذات من صفات الجمال. ومن هنا سميت صفات جلال وسميت صفات جمال، صفات سلبية وصفات ثبوتية وما إلى ذلك، كما أشرنا بالأمس ووضحنا هذه النقطة بشكل إن شاء الله يكون واضح. النقطة الثانية أو القاعدة الثانية التي ذكرناها قلنا بأنه الله سبحانه وتعالى محض الكمال ومحض الجمال، وهذا معناه أن كل صفة نقص هي مسلوبة عنه سبحانه وتعالى، لأن لا تجتمع صفة النقص مع كونه مطلق الكمال وكونه مطلق الجمال، وإلا استلزم التحديد. يعني ما فرضناه مطلقا في كماله في جماله يعني ماذا؟ حد بشيء من النقص والعياذ بالله. هذا قاعدة هم أوضحناها في البحث السابق. قلنا أن التحديدات والتركيبات بكل أشكالها منفية عن الحق سبحانه وتعالى. إذا تذكرون بالأمس قلنا توجد تقريبا، أو ذكرناهم بأبحاث أخرى كذلك بحث سابق، أن توجد عندنا إلى الآن تقريبا 6 أنواع من التراكيب، 6 أنواع. النوع الأول التركيب من الأجزاء المقدارية في الأمور المادية، هذا الجدار أو الكرسي أو الطاولة أو كذا، أجزاء مقدارية واضحة امتداداتها. وعندنا تركيب من مادة وصورة. في النظرية المشائية تعتقد أن كل موجود مادي يتركب من مادة وصورة، هذا بحث في محله. التركب الثالث التركب من المادة والصورة الذهنيتين التي أنتزعهم أنا من الخارج. التركب الرابع من الجنسي والفاص، الذي يقال بأن الجنس والفاص هما الصورة الذهنية وهما المادة الذهنية، لكن الاختلاف كما يقولون بشرط لا ولا بشرط لا ولا بشرط كما مبحوث في محله. إذن الجنس والفاص من الأجزاء ولكن أجزاء الذهنية، لاحظ. وعندنا تركب من الماهية والوجود كذلك، تركب. فمن هنا يقولون كل وجود إمكاني فهو محلول بماهية، لاحظ حده. وعندنا تركب سادس وهو التركب من الوجدان والفقدان، يعني من وجدان بعض الكمالات وفقدان بعض الكمالات الأخرى، واضح. ولذا ملا هادي السبزواري على الرحمة يقول أن شر أنواع التراكيب هذا التركيب، أن تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فيه كمالات وأنه ينتنقصه بعض الكمالات الأخرى والعياذ بالله. فلذلك لا، على هذا لا يكون صرف الوجود ولا يكون الكمال المطلق ولا يكون الجمال المطلق وما شاكل ذلك، بل أنه في ذاته والعياذ بالله نقص، لأنه يحتاج إلى تلك الصفة التي لم يمتلكها. ومن هنا أتت هذه القاعدة، وهي كل ما ثبت له، كل صفة تثبت لله بالإمكان العام فهي ثابتة له بالضرورة القطعية. يعني كل صفة كمالية لا يوجد أي مانع من اتصافها في حال كونها ماذا؟ صفة كمالية، حتما تثبت لمن؟ للحق. وتعلمون بأنه الإمكان العام وسلب الضرورة عن الطرف المخالف أو المقابل، لاحظ. يعني ألا يستحيل ثبوته، فإذا ما استحال ثبوته وهي صفة كمالية فحتما تثبت بالضرورة، وإلا استلزم أن تكون صفة كمالية ولا تثبت لمن؟ للحق سبحانه وتعالى. ومن هنا القرآن في لغة القرآنية هكذا نقول بأنه ولله الأسماء الحسنى، يعني أحسن الأسماء لمن؟ لله. مو فقط العلم لله، بل مطلق العلم لله، كمال العلم لله، كمال القدرة لله، كمال الإرادة لله، كمال الحياة لله، نور كله، كمال كله، علم كله، كذا كذا، كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه. النقطة أو القاعدة الرابعة أو الخامسة هذه حاصلها، فقط استذكار للمقطع عشان احنا طبقنا بالأمس الشيخ، فقط استذكار وقواعد مهمة جدا. القاعدة الخامسة قلنا بأنه نحن عندما نريد أن ننزه الله سبحانه وتعالى مو فقط عن النقائص، أحسنت، النقائص الإمكاني، يعني كل نقص إمكاني أنا نزه، ترضي الجهل الآن، عدم القدرة، كذا كذا، فقط يتوقف التنزيه على هذا المعنى أو لا، يوجد تنزيه أعلى من ذلك كذلك. من هنا ينبري جملة من العرفاء يؤكدون هذه الحقيقة، طبعا واضحة قرآنيا، واضحة روائيا، ذكرنا احنا بالأمس شواهد تذكرون حتى بتسبيحة زينة الزهراء سلام الله عليها، وجملة من هذه الأمور. حاصل ما قلنا بأنه التنزيه له مصداقان، تنزيه عن النقائص الإمكانية وتنزيه عن الكمالات الوجودية التي للممكن المحدودة بحد من؟ بحد الممكن. العلم الآن، العلم كمال وجودي، ولكن الكمال هذا العلم الذي هو كمال وجودي ماذا؟ كمال وجودي للممكن الآن، فإذا هو حد بحدود من؟ الممكن. وبالتالي أنزه الله حتى عن هذا العلم، يعني أنزه الله عن علمي، أنزه الله عن قدرتي، أنزه الله عن حياتي. لماذا؟ لأن كل هذه وإن كانت كمالات وجودية، لكن كمالات وجودية ماذا؟ محدودة، مشوبة، ملوثة بلوثان الإمكان. ومن هنا كلمة ملا صدر عليه الرحمة يقول اسلب عن الله الإمكان تسلب عن الله النقائص، وربما في إشارة لكلا المعنيين، هم النقائص الإمكانية والنقائص والكمالات الوجودية المحدودة. ومن هنا عندنا اصطلاحان، اصطلاح التسبيح واصطلاح التقديس. التسبيح حمله جملة من العلماء والعرفاء على ماذا؟ على سلب النقائص الإمكانية. سبحان الله، يعني أسبح الله، أنزه الله عن من؟ عن هذه النقائص الإمكانية. بينما التقديس لا، أن أنزه الله عن كمالاتي الوجودية، وإن كانت كمالات شريفة، علم وقدرة وحياة، لكن ماذا؟ أين هذه عن كمالات الواجب الله سبحانه وتعالى كمالات اللامتناهية المطلقة الكذا. هذا مثل ما حين مثلنا بالأمس كان مثال عرفي، أنت لما تقف عند مثلا أحد العلماء الكبار، افترض أستاذك درست عنده افترض 50 سنة مثلا، وشبعت منه تعبأت منه من العلم، مع ذلك تقول من سوء الأدب أن تقول إلى الرجل العظيم الذي علمي مساويا لعلمه. أستاذ مثلا فيه إساءة أدب، وإن كان علمي وعلمه شريف وكمال وجودي، لكن أين علمي من علم أستاذي مثلا؟ وأستاذي أسطوانة من العلماء ورقم صعب لا يمكن أن يتجاوز مثلا في الساحة العلمية وما إلى ذلك، أو كان مرجع كبير وله مكانه، إساءة أدب. أو أنني تعلمت منه هذا العلم الذي علم عظيم كذا كذا بلا إشكال، وأنا أساويه في ذلك العلم، أو الذي علمه الذي علمي ماذا من علمه وما شاء. على كل حال قد توجد عندنا عبارات ماذا فيها هذا ساءة الأدب مثلا، فكيف مع الحق سبحانه وتعالى. على كل حال إخوانا هذه أبحاث مهمة،
ونزهه عن عدم الإطلاق بصحته، يعني علم مطلق ونزهه عن معدى المطلق،
يعني انزه الله عن العلم المقيد اي والعلم والحياه المقيده وكذا وكذا وما شاكل ذلك. هذا بالامس احنا اكدنا على هذه النقطه، قلنا اذا التنزيه، ومن هنا بعض العرفاء يقول نحن المفروض ننزه الله عن تنزيهنا لله. مثل الان اجل الله عن عبادتي، لاحظ عبادتي لما ننسبها لله لا شيء، هذه العباده قد تكون هي إن صح التعبير، مثل إن أعمالنا الصالحة بالنسبة لله قد تكون سلبيات، قد تكون ماذا سيئات مو حسنات. على كل حال هذا بحث مهم بلبرناه بالأمس، هذه تقريبا قواعد ضرورية للدخول إلى البحث الصفات السلبية. هذا طبعا ذكرنا هم قاعدة أخرى تذكرون بأنه سلب السلب مآله إلى إثبات، عندما قلنا مثلا عندما تقول الله ليس بعاجز، لاحظ عندما تقول الله ليس ماذا بعاجز، يعني تسلب العجز عن من؟ عن الله. الله ليس بعاجز، العاجز ما هو؟
غير قادر،
أو ليس بقادر. لاحظ العاجز معناه ماذا؟ ليس بقادر، ليس بعاجز، احفظ ليس في المعادلة، شيل عاجز وحط عوض عنها ماذا؟ ليس بقادر، فصار عندك ليس بقادر،
ليس الله ليس بقادر،
اي فيثبت ماذا؟ سلب السلبي اثبات، فيثبت انه قادر. كذا ليس بجاهل، يعني ليس بعالم، فيثبت هذه تقريبا بلورة سريعة لما تقدم في البحث السابق استذكر. الآن نأتي إلى التطبيق، لأنه بعد هذه القواعد لابد أن تهضم بشكل جيد، فالبحث تقريبا راح يعني يكون واضح بشكل جلي مع بعض الإشارات، وإلا إن شاء الله إذا عندكم هم كذلك واضح. قال الأول أنه تعالى لا شريك له كما تقدم في بحث، تحدث بالأمس عن هذه النقطة الجليلة، مبحث أهمية التوحيد وخطورته. الثاني أنه ليس بمحتاج في الذات ولا في الصفات إلى الغير والمكان والزمان والكيفية والأدوات والآلات، لأن كلها بعد مرجعها إلى الحاجبة، لا في ذات الله محتاج ولا في صفاته. وبحث الصفات وبحث الذات تقدم بعد عندنا إثبات الذات إثبات الصفات. كذلك الله لا يحتاج إلى الأدوات والآلات، سميع بلا جارحة كما يقول أمين سلام الله عليه، فإن الله لغني عن العالمين. ما هو الدليل؟ قال لتفوق المحتاج إليه على المحتاج ضرورة، المحتاج إليه، لأنه بطبيعة الحال المحتاج إليه متفوق على المحتاج، لأن لو أثبت هذه الأمور أثبت إذن الله أن الله ماذا محتاج، وبالتالي يكون المحتاج إليه أشد وجودا من المحتاج، وما فرضته واجبا ليس بواجب. قال ضرورة، فيكون هو الأحق بأن يكون هو الصانع الحق، إذا كان ذاك المحتاج إليه، لماذا لا يكون هو الأحق أن يكون الصانع؟ ولكونه واجب الوجود لذاته كما تقدم كان الله ولم يكن معه شيء. هذه روايات إشارة، هذا المقطع إشارة إلى روايات ربما ذكرناها في رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، كان الله ولم يكن معه شيء، قال عليه السلام الآن كان كما كان، يعني الله بعبارة أخرى خلق أو لم يخلق إن صح التعبير، فالله غني مطلق. طبعا في مطلب دقيق جدا ذكروا العرفاء في النكتة ذي، مسألة الخلق وعدم، لأن العرفاء عندهم ظهور وبطون، لا عندهم شيء إيجاد من العدم، فعندهم ظهور وبطون تحت مظلة اسم الظاهر واسم الباطن، بحثوا في محله. الله أن الله سبحانه وتعالى لا يزداد بخلقه ولا ينقص بعدم خلقه. ومن هنا إذا تذكرون في أبحاث سابقة ربما أشرنا أو دورات سابقة قلنا الخلق بما هو خلق أو الصفات الفعلية عموما ليست من الصفات الكمالية، سواء خلق أو لم يرزق أو لم يرزق، الصفات الكمال الصفات الذاتية. نعم لا يخفى بأن الصفات الفعلية تؤول وترجع إلى من؟ إلى الصفات الذاتية. فتأملوا إذن هذا الرواية تشير حتى على مستوى الطاعة والمعصية، فالروايات عندنا لو اجتمع الناس كلهم على طاعة الله لما زادوا في ملك الله ذرة، وأن الناس لو اجتمعوا على معصية الله لما أنقصوا من ملك الله ذرة، على هذا المستوى وعلى مستوى الإيجاد نفسه. يعني والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فكان غنيا عما سواه أزلا وهكذا أبدا، يعني غني في حال الأزل، يعني حتى لو يعني لو لم يكن معه شيء وهو غني حتى لو كان معه شيء مثلا على هالنظرية. ولأنه قد ثبت قدمه، والقديم هو الذي يتقدم على الكل فيكون غنيا عن الكل، احتياج الكل إليه واستغناءه عن الكل دليل على أنه إمام الكل، في كلمة الفرائد في الإمام علي سلام الله عليه، إيه هذا دليل عقلي واضح. يعني الثالث أنه تعالى ليس بمركب من الأجزاء الخارجية كالمداد، أنا ذي العباس المقصود المداد قلم يعني ما أدري
الحبر، المداد الحبر
حبر إشلان يعني مركب من أجزاء على كل حال يعني
خارجية قال ما خارجية
لا 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 حن كل الخ إيه هذه خارج الكلام يعني الأمر الخارجي
يعني
مركب أمامنا الحبر خارجي
على كل حال
مركب من
بعد الناقش ما مشكلة الحبر ولا من الأجزاء الذهنية ولا من الأجزاء الذهنية كتركب الإنسان الآن لا الله يعني لا يسمى لك أجزاء مقدارية مثل افترض الطاولة الحبر ما شئت أن استجر بالله نعم على كل حال ما مركب من الأجزاء الخارجية ولا مركب من الأجزاء الذهنية بتأخذ بحد التعريف مثلا ترى الإنسان حيوان ناطق هذا الحيوان الناطقية أجزاء ذهنية لمن؟ للإنسان لأنه كما أشرنا المادة والصورة انتزعناها منهما الخارجيتين ذهنيتين من الذهنيتين انتزعنا الجنس والفص على كل حال فما لم يكن مركبا من مادة وصورة خارجية فلا يتركب من مادة وصورة ذهنية فلا ليس له جنس وفص على كل حال هذا بحث نعم
ما هي؟
نفس الشيء
ما هي حد
حد من الله منزه كما أشرنا في تلك الأجزاء الأقسام الستة قال وإل نعم كتركب الإنسان من الحيوان والناطق ونحوه يعني ونحوه إما يقولون الإنسان عرف الإنسان حيوان ناطق مائت من الحدود الحقيقية للإنسان أنه مائت لأن الموت كمال في الإنسان وليس نقص أنه ارتقاء من هنا بعضهم عرف الإنسان حيوان ناطق مائت أو ميت مائت لأنه كمال كالناطقية كالحيوانية سبحان الله وإلا للزم احتياجه إلى الأجزاء الخارجية أو الذهنية لأن كل مركب من سواء كان خارجي أو ذهني فهو محتاج إلى أجزائه الخارجية والاحتياج من خواص الممكن للواجب لأن هذا الاحتياج من خواص الممكن سواء الاحتياج هذا سواء الاحتياج سواء الاحتياج سواء الاحتياج ماذا الاحتياج لاحظوا سواء الاحتياج الخارجي او الاحتياج لا في الطير راح المطلب من ذهني وهو سواء هذا الاحتياج على مستوى الامكان الماهوي او الامكان الفقري الوجودي. على الامكان الماهوي كما تعلمون يقولون بان الماهية من لوازمها الامكان والامكان من لوازمه الاحتياج ولازم اللازم لازم. فاذا كان هذه الماهية ممكنة فهي اذن محتاجة فاذا تكون الماهية ماذا محتاجة لانها ماهية ممكنة فاحتاجة يعني لازم الامكان الاحتياج والماهية لازمها الامكان فاذا الماهية من لوازمها الاحتياج والحاجة واضح. هذا على مستوى الامكان الماهوي. على مستوى الامكان الفقري واضح وان فرضت انه ليس له وجود وجود صرف مثلا هذا الوجود فقير في ذاته فهو اذا عين التعلق والحاجه بمن بخالقه لعدم فكاك المعلول عن علته حدوثا وبقاء له الامكان الفقري لملا صدره. على كلا المنهجين يثبت انه لو فرضنا الله محتاج سوف يقول أمة احتياج على مستوى هذا وعلى هذا المستوى الآخر. قال والاحتياج من خواص الممكن للواجب ولأنه تعالى هو الغني عما سواه لأنه تعالى ليس كمثله شيء وليس هو تعالى كالبساطة التي خلقها. عندنا هناك أمور بساطة غير مركبة من وجود افترض وحتى من وجود وماهي في نظرية شيخ الإشراق بأنه المجردات أو الوجودات الصرفة أو النفوس النيات صرفة الإنسان هم يعتقد ليس له حد لكن مع ذلك هو فقير. مو بالضرورة أن يكون ليس له حد يعني ليس بفقير محتاج في النتيجة على حتى على هذا النوع. أو المجردات بساط حتى البساط الغير مركبة أو كذا في النتيجة ماذا لا يمكن أن تشبه الله يعني قد يأتي هذا كأن دفع إشكال مقدر وهو أن إذا أثبتتم أن الله سبحانه وتعالى غير مركب من كذا فيحتمل أن يكون من أقسام البساط مثلا عندنا من أقسام البساط الأعراض يقولون بساط المقولات العشر من البساط يعني الجوهر مثلا الكيف الكم المتى الأين الجدل ملك ماري كذا ينفع هذه الأمور العشرة هذه يقولون ماذا هي أجناس عالية والأجناس العالية بساط يعني غير مركبة من جنس وفصل وكذا ولا استلزم أن يكون لها جنس ماذا فوقها وما فرض بسيط ليس ببسيط. يقول حتى على هذا المستوى إذا عندنا مفاهيم مثلا أو وجودات جوهرية أو عرضية بسيطة هم الله سبحانه وتعالى ليس كالبساط. التفت له هذه النقطة. قال وليس هو تعالى كالبساط التي خلقها لأنها وإن لم تكن لها أجزاء حقيقية ولكن لها أجزاء ذهنية ووهمية تتوهمها أو كذا. على كل حال والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس. هذا يقاس بالناس من باب السجع ولا يقاس بكل شيء
بالناس
في بالحواس وبالناس. على كل حال فالله سبحانه وتعالى إذن كما في 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 الروايه عن الامام الرضا سلام الله عليه وحتى عن الامام علي وردت بانه كل ما ميزتموه في اذهانكم مخلوق مثلكم مصنوع كذا مردود اليكم. يعني كل ما صورت عن الله في النتيجه هذا خاضع لي تصوراتك انت يعني في حدودك الممكنه والا الله اجل ان يحويه فكر واجل من تعبير الامام سلام الله عليه لا تحويه الفكر و ولا
فطن
إيه كذا الفطن كذا في رواية هكذا إيه يعني لا العقول بمهما أوتيت من عظمة تحيط بالله ولا ذاك الإشراقي أو أنصح تعبير المكاشف يقول أحطت بالله حضورا أبدا لا يمكن لا هذا ولا هذا ولا يناله غوص الفطن. أحسنتم. الرابع أنه تعالى ليس محلا للحوادث. خوب هذه الحوادث يعني مثل النوم كالنوم واليقظة تعتبر من الحوادث والحركة، لأن الحركة الحركة عبارة كما يقولون هي خروج من القوة إلى الفعل، وهي أمر تدريجي كما يقولون،
يعني التغير.
التغير أحسنتم، ومن هنا يقولون من لوازم الحركة التغير، الحدوث، ما شئت فعبر كذا. إذن فكل ذي منفية عن الله سبحانه وتعالى بلا إشكال، والمسألة واضحة. إذن إنه تعالى ليس محلا للحوادث كالنوم واليقظة والحركة والسكون والقيام والقعود والكهولة والصبا والصبا والشباب والشيب والقوة والضعف والكلال والنشاط والفرح والحزم والرضا والسخط ونحوها، لأن ما ثبت قدما يمتنع أن يكون محلا للحال. كذا مرتبطة بالعالم المادي أو حتى بالعالم المثالي مثلا، يعني ما له حد، ما له جسم، ما له كذا، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل هذه الأمور، لأن ما ثبت قدما يمتنع أن يكون محلا للحوادث. لماذا؟ لأن هذه مرتبطة بالأمور الحادثة، يعني هي من لوازم الأمر الحادث، كلها من لوازم الجسم أو الجسماني. الآن أنا جسماني، من الجسمانيات، إن لوازم، من لوازمنا حركة، السكون، اليقظة، النوم مثلا في عالمنا الآن، هذه كلها من لوازم ماذا؟ هذا الجسماني أو هذا المادي أو ما شئت فعبر، كلها من اللوازم. قال والله منزه عنهما كما عرفت، ولأن الاتصاف بهذه الحوادث والعوارض دليل على العجز والنقص، وهو تعالى منزه ماذا عنهما، ولأن الاتصاف بهذه الحوادث والعوارض دليل على العجز والنقص، وهو تعالى منزه ماذا عنهما، لأن هذه كما قلنا أصلا الإمكان بما هو إمكان، يعني الحاد، يعني العاز، يعني الناقص، يعني 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 أصلا الممكن بهذا المعنى، هذا هو الممكن حقيقة. الممكن عين الضعف، عين الفقر، عين الحاجة. إذا كان في العالم المادي له لوازم مثل هذا اللي ذكرنا، قوة وضعف وكهولة ونام وكذا، خصوصا الإنسان مثلا، وهذه الأمور كلها مخلوقة له تعالى، يمتنع اتصاف الخالق بها لأنه الله قديم، وهذه أمور ماذا حادثة، فلا يتصف بهذه الأمور الحادثة، كما تذكرون في الباب الحادي عشر وغيرها في مسألة الحدوث والتغير، بأن الحدوث والتغير من لوازم الحركة ومن لوازم الممكن، وبالتالي كان تذكرون هم ذكرنا إذا كانت هذه الحوادث قديمة مع الله، يعني من لوازم الله، إما يلزم قدم العالم أو حدوث الواجب سبحانه وتعالى، وكلاهما باطلان. هذا هم بحث ذكرنا فيما تقدم، يقول كما عرفت هم تقدم عندنا هذا البحث إذا تذكرون في دروس سابقة ذكرنا هذا المطلع بعد ما نطيل. وقال تعالى هو الأول والآخر، وقال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال تعالى ليس كمثله شيء، وما ورد من وصفه تعالى بشيء. الآن مبحث جميل بأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف الرضا، الغضب، الأسف، كذا، يد الله ذكرت عدة توجيهات لهذا، من ضمنها ما موجود في ما هو موجود في رواية أهل البيت سلام الله عليهم كما عن الإمام الصادق وغيره، لأنه عندما سئل عن مثل هذه الآية فلما أسفونا انتقمنا منهم كذا، هل الله يأسف؟ قال الله لا يأسف، الله ليس محلا لهذا، ولكن خلق خلقا إذا أسفوا، يعني إشارة إلى أسف الله، إذا رضوا رضا الله، لتعبير النبي صلى الله عليه وآله إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. بالنظرية العرفانية يعني كون الإنسان الكامل هو المظهر الأتم لله في صفاته الجمالية وصفاته الجلالية، في حالة رضا في حالة غضب، يعني رضا وغضبه غضب من؟ غضب الله سبحانه وتعالى. لاحظ، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ملا صدر له توجيه لطيف في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا دائما استدلوه على قضية أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وعليه السلام، الله اللي هو من الأوصياء عندنا كما في الروايات. يقول ملا صدر يقول هذه الآية على وزان الآية على وزانها الآية ذي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني وما تهدي إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الرامي حقيقة هو الله، هذا مظهره الأتم، النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. كذلك إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. الهادي حقيقة من هو؟ الله. أنت واسطة، أنت مظهر لهذه الهداية، وإلا من عندك أنت أيها المظهر، إنك ميت وأنهم ميتون. يقول العرفاء إنك ميت وأنهم ميتون، ليس كمثل كل نفس ذائقة الموت. إنك ميت وأنهم ميتون، أنت الآن وأنت حي في حقيقتك ميت. بأي لحاظ؟ بلحاظ أنك ماذا؟ أنك لا يأتي شيء من عندك بمعزل عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. وهذه نظريتنا، نظرية بطلان التفويض. التفويض مستحيل في أحد تقسيماته وأحد تعاريفه، بأنه أصلا لا يستقل الممكن عن الله في كل شيء، في الطاعة حتى بل في المعصية، كما في الحديث القدسي: عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني. هذا البحث مهم، هذا اللي احنا نبلوره في حتى مسألة الولاية التكوينية والولاية التشريعية. لاحظ، إذا شاء شاء، إذا شاء شاء، وما إلى ذلك. على كل حال، إذا نحن عندما يعني بعبارة أخرى، عندما نصف النبي والأمة سلام الله بمقامات، حتى لو كانت مقامات عالية وقد نتهم بالغلو، لكن إذا فهمنا القاعدة بأن كل هذا خاضع لمن؟ لكون هذا المظهر الأتم عبدا محضا لله، فتظهر فيه آثار هذه الكمالات الإلهية. وإلا بالأساس أولا بالذات هذه كمالات من؟ كمالات الحق سبحانه وتعالى. ولكن القرآن يؤكد بإذن الله في مسألة إحياء الموتى وإبراء الأكمة، بإذني، بإذن الله، كذا كذا، كل إشارة إلى هذا. أصلا يستحيل أن يصدر من الممكن شيء بمعزل عن من؟ عن قدرة الله ومدد الله وما شاء وما شاء كذا. هذا بحث ربما إن شاء الله يجينا أكثر توسع على في محله. ومن هنا قال: وما ورد من وصفه تعالى بشيء من ذلك في الكتاب والسنة، كقوله رضي الله عنهم وقوله تعالى: وغضب الله عليهم فلما أسفونا انتقمنا منهم الذين يؤذون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله يد الله فوق أيديهم ونحو ذلك. وأن المراد من جملة منها غاياتها دون مبادئها، يعني هذا توجيه آخر بأن خذوا الغايات واتركوا المبادئ، يعني ما هو مؤدى إلى القضب، ما هو مؤدى إلى كذا، ما هو ليس هو الغضب بما هو غضب، ليس هو الأسف بما هو أسف. الله لا يأسف ولا يغضب بهذا المعنى كما الإنسان، لكن غاياتها إن صح التعبير. مثلا يقول: فغاية الرضا الإكرام والإحسان، يعني إذا معنى رضا الله يعني أكرمك الله، أحسن إليك. وغاية الغضب ما هو؟ العقاب والعذاب، يعني غضب الله عليك يعني عذلك الله في نار جهنم مثلا والعياذ بالله ونحو ذلك. ولذا قيل: خذ الغايات واترك المبادئ. هذا أحد التوجيه، هذاك التوجيه والأدق، توجيه العرفاني والتوجيه اللي حتى الآيات والروايات تشير إليه. وورد في كما قلنا في ورد الإمام الصادق، وورد في تأويل بعضها، هذا التوجيه الثاني، وورد في تأويل بعضها: إن لله أولياء من حاربهم فكأنما حارب أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، يعني أنا سلم لمن سالم الله وحرب لمن حارب الله، لأن هؤلاء ماذا؟ الأولياء المطلقين لله سبحانه وتعالى. فكأنما حاربه ومن آذاهم فكأنه قد آذى، كما قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا معنى من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل، كل على نفس هذا النسق. والذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لاحظ، يد الله الذين بايعوا، يد النبي كانت، ليست هي يد الله، لكن إشارة إلى أن هذا النبي هو مظهر لله أتم، فمن بايعه فهو قد بايع من؟ بايع الله. وذلك ورد هذه الرواية في النبي صلى الله عليه وآله: من رآني فقد رأى الحق، يعني من رأى صفاتي كمالاتي من رأى الحق. ولذلك النظر إلى وجه العالم عبادة، يذكرك بمن؟ بالله. بل النظر إلى بيت العالم عبادة، لأنه يذكرك ماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. يمكن حتى نظر إلى حمار الأحمر العالم. وفي الحديث فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ونحو ذلك. حتى في المؤمن العادي وردت، لكن هذا كل على التشكيك للمظهرية، مظهرية العباد لله مشككة، يعني لها مراتب ماذا متعددة، أعلاها وأشرفها وإطلاقها عند من؟ عند المعصوم سلام الله عليه. تتنزل رويدر حتى تصل في المؤمن العادي اللي له حتى آثار تكوينية، سؤر المؤمن شفاء، دعاء المؤمن كذا كذا كذا، آثار على كل على حسب، كل على حسبه ومقى إن صح التعبير وسعة الوجودية. هذا تمام الكلام إخواني في هذا المطلب. المطلب الآخر هذا تقريبا هم تقدم عندكم حتى الباب الحادي عشر وغيره، مسألة ماذا؟ إن الخامس إنه تعالى لا يحل ولا يتحد بغيره، هم الحلول مستحيل والاتحاد مستحيل، أنا أوجه بطلان الاتحاد والحلول، مو الاتحاد اللي جد لا. الخامس إنه تعالى لا يحل ولا يتحد بغيره كما زعمته بعض الفرق المبتدعة المضلة، لأن الحال لا يفتقر إلى المحل. إذا الله يحل في أحد يعني ماذا؟ الحال كما تعلمون يحتاج إلى المحل، فلزم الحاجة لله سبحانه وتعالى. من هنا لبعض يدعي يقول الله حل فيه مثلا أو اتحد معي والعياذ بالله، كل هذه كلمات باطلة. ومن هنا ملا صدر عنده كتاب كسر أصنام الجاهلية فقط في الرد عن ذلك القضايا، اللي خذ بعضهم اتهم ملا صدر بالصوفية وكذا، لا، الصوفية كمصطلح لا
وكفرقة شيء.
أحسنتم، وإلا الصوفي معناه مأخوذ إما من الصفاء والطهارة أو من لبس الصوف للتعبد والتهجد مثلا، وكليهما وارد. ولذلك إحنا معنى الصوفي الحقيقي مثلا بالمعنى مثلا عندنا عرفاء يطلق عليهم بهذا، ولكن لا يعني الصوفية اللي فرق مظل انحرفت وابتعدت عن الطريق القويم وما شاكل ذلك. نعم، قال إنه تعالى لا يحل ولا يتحد بغيره كما زعمته بعض الفرق المبتلع المضلة، لأن الحال لا يفتقر إلى المحل الذي يحل فيه، والفقر والاحتياج من خواص الممكن، هذا كما تقدم، هذا أولا. وثاني، ولأن الحلول في مكان يستلزم الخلو من مكان آخر، وهو سبحانه موجود في كل مكان لا بمداخلة خارج عن المازل. هذه كلمة إمام علي سلام الله عليه، داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عن الأشياء لا بمزايلة، يعني الله سبحانه وتعالى سريانه في مظاهره كما يقولون، ما هو السريان اللي نتكلم عن الاتحاد وغيره وغيره، الله سبحانه وتعالى ظاهر في مظاهره لكن لا بممازجة وخارج عنها لا بمزايل، اللي يسميها الإمام علي بينونة صفة لا بينونة عزلة، وهذا بحث جدا شريف ومهم في التوحيد، لكن ربما يحتاج إلى مقدماته. هذا ما نعتقده، كما في اللغة القرآنية أينما تولف ثم وجه الله وهو معكم أينما كنتم، هذا اللي يسميه الإحاطة القيومية والإحاطية، وهو الحي القيوم، يعني القائم بذاته المقوم والقائم بشؤون عباده. على كل حال هذا بحث مهم جدا إخواني، إن شاء الله ربما في مناسبة أفضل مع توفر جملة بعض المقدمات ربما نوضح حتى كلمة الإمام علي سلام الله عليه، جدا بحث مهم. لاحظ، ونحن نعتقد يا موجودا في كل مكان لا يخلو منه مكان، لأن الله لو خلى هنا جاء هنا وخلى هنا لاستلزم ماذا؟ التحديد والنقص وما شاكل ذلك. هو الذي في السماء، في القرآن هكذا
إله
وفي الأرض إله. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لو أدليتم بحبل إلى باطن الأرض لوقعتم على الله، يعني هو المحيط بكل شيء. هذا طبعا اللي هو شغل الحكماء وشغل العرفاء في التوجيهات، كيف يجدون الآليات يعني من خلال آلياتهم كيف يجدون الصيغة العلمية للورد مثل هذه الرؤى وهذه الأطروحات. واضح، هذا زي من بلا ولو إجمالا تحليلاتها وتحقيقاتها إن شاء الله في مناسباتها. ولأن الانتقال من حال إلى حال علامة الزوال، والله لم يزل ولن يزال، يعني راح إذا نقول في هذا المكان ثم يكون في هذا المكان، يعني انتقل من حال لحال، يعني هنا ثم زال جاء إلى هنا والعياذ بالله. والاستلزامه الجسمية لأن هذا من خواص الجسم التدرج والانتقال لاحظ من الجسمية والعرضية والمكانية. وسبحانه منزه عن الجميع، الله ليس بجسم وليس بعرض لكي يحتاج إلى معروض وكذا، وليس الله ماذا بشيء جسم لكي يحتاج، لأن المكان والزمان مرتبط بعالم المادة، عالم التدرج والتغير وما إلى ذلك.
الزوال
نعم
يعني هو شخص بالزوال، ما في زوال لنفس الشخص انتقل من هذا لهذا.
إيه يعني زال من هذا المكان، زال يعني هل الآن هنا وجاء هنا الآن، إذا نقول زال عن هذا المكان.
بس لما قلنا الله لا يزول يعني ما قصدنا هذا الزوال، الله لا يزول يعني لا يفنى.
لا 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 مو الزوال
الوجود يعني في كل مكان لا يخلو منه،
لا يخلو منه مكان.
بس هذا في النقطة الثانية ذكر
إيه وين النقطة؟
النقطة الانتقال من حال
إلى بهذا، لأن الانتقال من حال إلى حال علامة الزوال.
مثل زوال الشمس.
وش يعني؟
زوال من هذا المكان
إلى هذا المكان، مو زوال.
هذا بعد النقطة الثانية ذكر ليش كررها قصد. من نكتة في ما الفرق عن السؤال هكذا؟
لا لأنه
ليس بمعنى انعدام.
الانتقال الآن مو الزوال مثل ما قال بمعنى، يعني انتقال يعني أنا حن انتقلت من مكان، يعني زلت لم أكن مثلا كنت هنا ثم الآن صرت هنا، يعني زلت من هنا إلى هنا، يعني زلت من هذا المكان
حركة
أي. وكل هذا مرتبط كما قلت بالعالم المادي وعالم الحركة والتغير والحدوث والخروج من القوة إلى الفعل. وأما الاتحاد وهو صيرورة الشيئين شيئا واحدا بلا زيادة ولا نقصان، فهو محال في نفسه غير معقول. يقولون الاتحاد وصيرورة الشيئين وهذا شيئا واحدا بلا زيادة ولا نقصان، فالله منزه عن ذلك. ما هو دليله؟ أصلا هم غير معقول، أصلا الاتحاد في نفسه غير معقول، لأنه إنزال ما فرضته اثنين أو شيئين صار ماذا شيء واحد. فهذا ماذا يريد من هذا من هذا صاحب الاتحاد؟ ماذا يريد أن يثبت؟ يريد مع أنهما اثنين يكونان واحد، وهذا محال، يعني كون الاثنين واحد ما فرضته اثنين ليس باثنين، يعني كأنه مؤدل اجتماع النقيضين اثنان وليس باثنان، وهذا مستحيل في ذاته، يعني اصلا مستحيل، فلا بعد يجي على الوقوع. هذا مطلب. لاحظوا يا المطلب الاخر قال والواجب تعالى لو اتحد بغيره. ترضى الان انه اتحاد ولكن لا المحال، يعني الاتحاد مع حف كل خصوصياته، يعني هذا ألف اتحد مع باء، يبقى باء على بائيته وألف على ألفيته مثلا. قال والواجب تعالى واتحد بغيره لكان ذاك الغير إما واجبا أو ممكنا، فإن كان واجبا لزم تعدد الواجب. هذا إخوان البحث على أنه الاتحاد بلحاظ حفظ كل خصوصية الآخر، أما إذا لاحظنا الاتحاد بمعنى أنه زوال الخصوصيات ما فرضناه هو اثنين ليس باثنين، فهذا مستحيل
تناقض.
اي مستحيل احسنته. قال والواجب تعالى لو اتحد بغيره لكان ذاك الغير اما واجبا او ممكنا، يعني الله يتحد مع هذا اما واجب واما ممكن، ان كان واجب لزم تعدد الواجب صار هذا واجب وهذا واجب، وان كان ممكنا لاحظ فان كان واجبا لزم تعدد الواجب وان كان ممكنا، فالحاصل بعد الاتحاد اما ان يكون واجبا أو ممكنا، وانقلاب كل من الممكن والواجب للآخر محال، لأن هذه أمور ذاتية، الواجب واجب والممكن ممكن، تعلم المواد الثلاث إن صح التعبير. فلو فرضنا أنه هذا اتحد الواجب مع الممكن، فالنتيجة إما أن يكون واجب وإما أن يكون ممكن، وهذا مؤدى إلى الانقلاب وهو مستحيل، يعني انقلاب لأنه سلب الشيء عن نفسه ماذا مستحيل. الواجب واجب في ذاته، يعني الذي وجوده عين ذاته، الممكن الذي وجوده ماذا ليس عين ذاته بل مأخوذ من الغير.
شيخنا ليش مرتفت للتركيب طيب
الاتحاد؟ لا لأن تحدث عن الحين ما يتكلم عن التركيب هو.
بس هو الحين فرض الاتحاد وقال إنه يلزم منه هذا الفرض.
إيه
لازم الاتحاد، طب أيضا من لازم الاتحاد التركيب
بأي لحظة التركيب يعني؟ لا 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 مو تركيب الآن هو، لأنه يريد يوصل يعني حديثه من خلال النتيجة، هذه النتيجة إما أن تكون واجبة أو تكون ممكنة. وهذا ما يعني التركيب في نفس الاتحاد، أما الكلام هني في نفس النتيجة، يعني نتيجة الاتحاد لا تخلو، إما أن تكون واجبة أو تكون ممكنة، وهذا مؤدى إلى
انقلاب.
الانقلاب، والانقلاب مستحيل، انقلاب الذات عن ذاته مستحيل، أمر ذاتي لا ينفك عنه، سلب الشيء عن نفسه من المستحيل. مثل الآن سلب الزوجية عن الأربعة مستحيل، لازم ذاتي، سلب الفردية عن الواحد مثلا. وما زعمه بعض هؤلاء الكفرة من أن العبد إذا بلغ درجة العرفان وفاز بمنزلة الإيقان اتحد بربه وبطل عنده ما كانت أهم من الإثنينية والمغايرة بينه وبين ربه وسقط التكليف عنه، مستشهدين بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا بأنه بعد ماذا؟ أنه إذا بطل، إذا اتحد مثلا مع الله زالت إثنينية، أنا والله شيء واحد الآن، وبالتالي يسقط التكاليف وما شاكل ذلك. وقوله عليه السلام أقل ما أوتيتموه اليقين، ومن أوتي حظه لم يبالي ما أنقص من صومه وصلاته، هذا الكلام فاسدون. يعني بعضهم فسر أنه اليقين الواحد وصل إلى مرتبة من المعرفة، بعد صلى ما صلى، صام ما صام، ما مشكلة. وهذا طبعا كلام خطير وباطل بلا أشكال، وهذا لم يكن للأنبياء والأولياء الذين هم أهل اليقين المطلق، فكيف بغيرهم؟ وكان يعبد الله حتى توار معه، فإنه لو جاز أقل ما أوتيتموه اليقين.
وما زعمه
وما زعمه أحسنتم فاسدون صحيح، لأن يرجع إلي أحسن. إيه لا عادي بعد الحافظة كده صاحب الكفاية الله يرحمه المبتدى في صفحة بعد 10 صفحات يجيك الخبر. إيه ما فيها شيء بعد. لا مو بشرط ركاك بعد، كل مطلب قد يكون. فإنه لو جاز سقوط العبادات عن العارف عن الشعر الحر صار سوق وصار كذا بعد بعد هذا ما نحج موجود. فإنه لو جاز سقوط العبادات عن العارف الموقل سقطت عن سند العارفين وسيد الموقنين، وكان يعبد الله حتى تورمت قدما. وآخر وصايا الصلاة والمراد باليقين في الآية الموت، واعبد ربك حتى يتكين حتى تموت. والمراد من الحديث أن اليقين أفضل من الصوم والصلاة المسنونين. لما نقول كذا يعني نوم على يقين، نوم العالم يعني العمل الصلاة المستحبة، يعني افترض صلاة الليل والأعمال الليل، فهذا نومه على يقين خير من ذاك عبارة لنا قد يكون ليس على يقين ويتزلزل لأدنى شبهة. مو على الواجبات تبقى كحد أحمر لا يمكن تجاوزها. وقال تعالى في كتابه ما سلككم في سقر، قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. احنا كنا في هذه الأفكار منحرفة والسلوكات منحرفة حتى أتانا الموت والعياذ بالله. هذا اخواني تمام الكلام في هذا الفصل. طبعا احنا سرعنا في بعض المطالب لانها تقدمت وواضحه، بعد ما حبينا يعني ناخذ خصوصا لما اسسنا 5 قواعد ضروريه للدخول مثل هذه الابحاث. ان شاء الله في البحث الاتي ياتي بقيه المطالب. وصلى الله على محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.